يقولون انه اذا رفع يده حتى يرى ابطه معناه انه يرد الصوت على المضروب ورودا قويا، وليس المقصود تعذيبه وان المقصود تاديبه، لكن هذا فيه نظر. كل كلامهم هناك سبق الكلام عليه وبينا ان الصواب انه يجد جلدا لا يضره ولكن يؤدبه. نعم. 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 ينظر فيه، لأن الأبناء يختلفون، وأيضا التمرد هل هو كثير من الإبن ولا لا؟ قد يكون بعض الأبناء يكفي مثلا انتهوش أو تصعد وجهك دونه أو تعبس في وجهه.
إن الله رسول
صلى الله عليه
وسلم في الصلاة التي هي أهم الواجبات، يعني
نعم،
يعني لم يضرب فيها إلا بعد العشاء.
نعم.
وقبل العشاء لم يضرب فيها.
هذا أقول هذا يحتاج إلى نظر، لأن هذا من حقوق الله وحقوق الله التكليفية ما تكون إلا بعد البلوغ بخلاف حق الآدمي. نعم.
هل
الصلاة واجبة عليه ولا لا؟ لا، ما هي واجبة. واجب على الأب أن يؤدب. إيه، يزيد على العشر لأنها حد من حدود الله. إيه، بالنسبة للوجوب. إيه نعم. لا، هذه ما يصح. طيب، ما يزيد على العشر، لأنها إلا إذا قلنا بأن الحد ما أمر به الشرع مطلقا، تحتاج إلى تأمل. هذه يقولنا إن الابن اللي أبو 10 سنوات ما وجبت عليه الصلاة، فهو إذا تركها لم يرتكب محرما، فلا يزال في التعديل على 10 جلدات، وهذا إيراد قوي. نعم. الرجل يعني هذه قد نقول إن الواجب فعل الصلاة فقط لا مع الجماعة، نعوده لا مع الجماعة فقط، إلا مع الجماعة وجوبا. يعني هو معصية. طيب، يجب فيه التعزية. لا، الشارب لا، لأنه مو معصية. حلق، يقول حلق اللحية هل يجب فيه التعزير؟ يجب التعزير، لأنه ترك واجب الرسول وفره، وهذا التعزير ينكره أيضا، يكرره، ها؟ كل ما حلق، نعم، كل ما حلق كررناه. وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدب فاعله، يعني معناه أنه ما يعذر، وإن كان بعض العلماء قال أنه ينبغي أن يؤدب فاعله، لكن في النفس من هذا شيء. والذين قالوا إنه أدب يقولون إن حلق الشارب مثله، وهو صحيح. نعم، يعزه، لأنه خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء رحمهم الله قال ما لم يستهجن طولها، يعني ما لم تكن طويلة مرة يستهجن الإنسان، وبعضهم يقول ما زاد على القبضة فله أخذه. ولكن إذا نظرنا لعموم الأحاديث وجدنا أنها عامة. ما نعم. لا، هو المقصود عامة، يعني عامة الناس أو أوساط الناس، وأما في ناس يستهجن لو تبقى طول الأنملة. هنا.
هذا حتى التعذيب إن قال الجديد
وغض خلفه. هل التعذيب واجب ولا سنة؟ كان سنة لا بأس.
إذا رأى ولي الأمر رأينا أنهم ليس جواب.
طيب.
بعض الناس يقول لو
عزرنا في الشوارع
مثلا
كنيسة وأهل الحزبة،
وهؤلاء
ينفرون
المسجد، وهل هذا صحيح؟
والله هذا يتبع المصلحة، لأن هذا يرجع الفساد وتستقيم الأحوال، والإنسان اللي بنفره من الدين تأديب ولي الأمر عليه معناه ما عنده دين.
بعض الجهل
الناس
اليوم أطلالهم جاهل مثلا.
والله هذه أنا أرى أن طلبة العلم ينبغي لهم أنهم يوجهون الناس دائما في كل مناسبة على أن هذه التعذيرات والتأديب والحدود التي أمر الشارع بها أنها رحمة بالخلق. يعني ورد في الحديث وإن كان ضعيفا أنه إذا إقامة حد واحد خير من أن يمطر 40 صباحا، وهذا لا شك أنه صحيح، يعني إن إقامة الحدود تنفيذا لفريضة الله كما قال عمر رضي الله عنه في الرجم، قال فيظل بترك فريضة أنزلها الله، يعني ينبهون الناس على هذا.
وأنا معذر
ما يخالف، نحن ننصح أول مرة ننصح، لكن كما قال شيخ الإسلام في قتل شارب الخمر في الرابعة قال إذا لم ينته الناس بدون القتل قتل. نعم كانوا بالأول، لكن الأمور تدهورت شوي، كانوا بالأول يتفقدون الناس في صلاة الفجر، يتفقدون الناس في صلاة الفجر، وإذا لم يحضر أحد وجاء العصر ودخل السوق هذا الذي تخلف أخذوا شماغه وخلوه يمشي أصلا في السوق، وهذه تعتبر في زمن مضى تعتبر شديدة جدا. نعم وتلقاه يحط مشلح كما هو مشلح ويحط مشعراته ويركض لبيته علشان يلبس الشماغ. نعم ويحكى أن بعضهم بعض الأخوان اللي تفقدون الجماعة يبدأ بالناس التجار اللي يكون شماغهم زين وجديد، إذا كانوا حاضرين قال الباقين بغوا لا يحضرون لأن شمقهم رديئة يمكن ما يأخذها. هنا ها كيف لا يخذلوه، ولهذا يحرص اللي تفقد الجماعة يحرص حرصا عظيم. هنا نعم
ومن استغنى بيده من غير حاجة عذر. هذه الجملة ربما نقول إن لها مناسبة في ذات حد الزنا ولها مناسبة هنا، أما مناسبتها هنا فلأنها من باب العقوبة فيها من باب التعذيب، وأما مناسبتها في الزنا فلأن هذا اعتداء من الفاعل في شيء لا يحدث له. ولكن لا يهمنا المكان، الذي يهمنا أن قول المؤلف من استمنى بيد من غير حاجة عذر، معنى من استمنى أي من حاول إخراج المني حتى خرج بيده سواء كان ذكرا او امراه. وقوله من غير حاجه اي من غير حاجه الى ذلك، والحاجه نوعان، حاجه دينيه وحاجه بدنيه. اما الحاجه الدينيه فهو ان يخشى الانسان على نفسه من الزنا بان يكون في بلد يتنكى من الزنا والزنا فيه يكون بسهولة، فهو يقول إنه إذا اشتدت فيه الشهوة فإما أن يطفئها بهذا الفعل، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويذهب. فنقول له هنا هذه حاجة، حاجة شرعية، لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المسكبتين لأنه، وهذا هو العقل. فإذا كان هذا الإنسان لا بد أن يدفع أن يتحمل، فإما هذا وإما هذا، فإن نقول حينئذ يباح لك هذا الفعل بالضرورة. أما الحاجة البدنية فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده، لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يصل به تعقد في نفسه، وإذا بسمع الناس السوداء يكون الرجل يكره أن يعاشر الناس وأن يسمعهم ويصاب بها في هذا المرض. فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يدفع هذا الشهوة، لأن هذه حاجة إيش؟ حاجة بدنية، فيجوز له أن يفعل فإن لم يكن حاجة وفعل فإنه يعذب أي يؤدب ما يمنعه. كيف يؤدب؟ سبق أن إن أدب بالجلب لا يزال على عرش الندم، ولكن الصحيح أن التعذير لا يختص بالجلب، بل يكون لعدة أنواع، في التوبيخ والهجر والجلب وأخذ المال وإتلاف المال وغير ذلك، لأن المقصود بالتعذير هو التقويم والتثبيت. واستفدنا من قول المؤلف نعم والسجن، واستفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة حرام، مع أنه لم يصرح، لكن إيجاب التعذير على فاعله يدل على أنه معفو، لأنه سبق لنا أن التعذير يجب في كل ما، وعلى هذا فيكون حرام الاستمناء باليد. وإذا قلنا إنه حرام فإنه يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في غير العبادات الحل، فما هو الدليل على التحريم؟ الدليل على التحريم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك المشار إليه من ابتغى أي من طلب الوصول إلى الجدة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هم العادون يعني بالنسبة لهذا الفعل، وليس من طلب ذلك من زوجته أو من ملكت يمينه. والعادي معناه المتجاوز للحد، وهذا يدل عليه. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. ووجه الدلالة وتجلال من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم، لأن هذه العادة السنة لو كانت جائزة لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أهون من الصوم لا سيما عند الشباب، ولأنها أيسر ولأن الإنسان ينال فيها شيئا من المتعة، فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالا. السببان هما السهولة واللذة، والصوم فيه مشقة ولا لا؟ ولا سبيل، ولو كان هذا جائزا لاختاره النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه، لأنه موافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزا. وعلى هذا يكون الحديث دليل على التحريم. هل يمكن أن نستدل بقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله قوله؟ يمكن؟ ليش؟ وش الدليل؟ الأمر وليستعفف على أنه قد ينازعون منازع فيقول المراد يستعفف عن الزنا، وحينئذ لا يكون فيه دليل، ليس فيه إلا بدليل. أما من الناحية النظرية عندنا دليل من القرآن والسنة والثالث من الناحية النظرية، فإن هذا يهدم البدن ويؤثر عليه حتى على الغريزة الجنسية، يؤثر عليها جدا، والشاب في حاجه الى هذه الغريزه التي خلقها الله عز وجل في المستقبل يتزوج، فاذا تزوج وهذه الماده عنده ضعيفه خسر خسرا عظيما. وقد وجدت نشرات كثيرة في المجلات وغيرها وكتب مؤلفة في هذا تبين أضرار هذا الفعل وهو ضار. ولهذا غالب من يفعله تجد مصفر الوجه، تجد عنده خمول، لأن هذا ينهك البدن. على هذا يكون فيه دليل، يكون دليل التحريم من الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما الإجماع ما فيه إجماع، لأن من العلماء من أحل، ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تقول إن السنة حرام إلا لحاجة شرعية أو بدنية. طيب إذا قال قائل أليس قد روي عن السلف أنهم كانوا يخمرون أبناءهم إذا سافروا الغزوات أن يستغنوا به؟ فنقول نعم، لكن هذا محمول على إيش؟ على الحاجة، محمول على الحاجة لا على الإطلاق، لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة ومن النظر الصحيح فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئا محرم، لكنه يحمل على الحال المباح. طيب لو طلب استخراج المني بغير السنة بالليل هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن إلا واحدة سواء كان ذلك بيد أو كان ذلك بأي وسيلة، لأن العدة واحدة. لكن لو فكر فأنزل عليه شيء؟ هنا من ثقة مثال مثلا الشاب وعنده شهوة يبي يفكر لكن ما يلمسه الآلة، فهذا لا شيء عليه، لكنه لا يفكر بمرأة معينة، لأن التفكير بمرأة معينة سبب للفتنة، لأنه ربما مع تفكيره بها ينيله الشيطان فيتصل بها أو يتعلق نفسه بها. أما إذا فكر بهذا العمل مطلقا، يعني يتصور كأنه يجامع امرأة مثلا وحصل الإنجاز، فهذا لا بأس به، مع أننا ننصح بعدم التعرض له، لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يخفف من الضرر أكثر مما يكون فيه من الناس. ثم قال مالك رحمه الله: باب القطع في السرقة. السرقة هل هي حرام أو جائزة؟ كبيرة من كبائر الذنوب، لأن كل معصية أوجب الشارع فيها حدا فهي من كبائر الذنوب، ولكن المؤلف لم يتعرض لحكمها، لما قال من حرام للعلم به، وهي محرمة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فراغ، منها من أدلته قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والذي يسرق آكل من مال الباطل ولا بالحق؟ لكن إذا كان هذا زميلي وصديقي ووجدت في مخبات عشر ورقة فئة 500، نعم، وأنا إلى جانبه وأدع الثدي فيها ولا يدري، إيش رأيكم؟ حرام ولا أولى بس حرام؟ طيب، لأن هذا من المال الباطل. ومن أدلة الكتاب أيضا إيجاب الحد على الكفارة. أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وهو نصب الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأما الإجماع فمعروف. إذن السرقة حرام، ولكن نحتاج إلى معرفة السرقة، السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، بكذا أخذ المال من على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. فخرج بقولنا أخذ المال، خرج به أخذ ما ليس بمال، كما لو أخذ الإنسان كتنة، سرق كتنة. وشكلكم ما تقفل ولا يسمى سرقة شرعا، لأن هذا الكتن ليس له فرمة محرم، ولهذا لو أسلفه مسلم لم يكن عليه ضمان. وكذلك لو سرق خمرا، خمر لو سرق الإنسان فإن هذا ليس بسرقة الشرع. لماذا؟ المال هو العين المباحة النفس، وهذا عين محرم. طيب، على وجه الاقتفاء خرج به ما كان على وجه الإعلان. فلو أن أحدا أخذ من شخص مالا علنا، إما غصبا وأما أخذه قطفه من بين يديه ومشى، فإن هذا ليس بالسرقة. طول نعم ليس بالسرقة. وقول من مالك أو نائبه دخل في قوله أو نائبه المستعير والمستأجر والمودع والولي وكل من كان المال غيره بيده بإذن الشرع أو بإذن مالك، هذا نائب المالك. فنائب المالك كل من كان ملك غيره بيده بإذن من الشرع أو من المالك. خرج بذلك ما لو سرقه من غير مالكه ولا نائبه، كما لو سرق مغصوبا من غاصب، فإن هذا ليس بسرقة، ليس بسرقة، لأنه عند الغاصب ليس له فرصة. فلو أنك علمت بأن هذا الرجل غصب من هذا الشخص مالا ثم سرقت المال فإن ذلك ليس بسرقة، لأنه ليس من مالك ولا مالك المال. ولكن ما في أسئلة بعدين، ولكن لا نقول ذلك مقررين للقاعدة الباطلة التي يقول بها العوام السارق من السارق كالوارث من أبيه. نعم، عند العوام قاعدة لكن باطلة، السارق من السارق كالوارث من أبيه. الوارث من أبيه حلال بن راسه، والسارق من السارق حرام، لكن هم يحلونه. يقول هذا السارق ما خل مال له مال وخلص ما عليه. نعم، هذا خطأ. إنما لا يعد سرقة شرعا، لكن فيه الضمان فيه الإثم. يعني لا نقول إنه يجوز للإنسان أن يأخذ مال الغير من هو عنده بغير شرعي ولا بإذن مالكه، وحرمنا عليه، لكن لا يعد سارقا، لأن السرقة يترتب عليها أحكام كما سيأتي إن شاء الله. سارق السرقة الآن أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، هذه السرقة شرعا. طيب، مؤلف إذا أخذ الملتزم، إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم على لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قبل، انتبه للشروط، إذا شرطية وغير الشرط أخذ، وجوابه قبل. طيب، إذا كل ما بعد أداة الشرط فهو شرط، كل الذي بعد أداة الشرط. أولا إذا أخذ الملتزم، من الملتزم؟ اثنان، الملتزم اثنان فقط، المعصوم أربعة، لكن الملتزم اثنان، المسلم والجن، المسلم والجن، المسلم والجن. طيب ما قال المؤلف البالغ العاقل؟ هذه الشروط العامة. كذلك أيضا الملتزم في الشروط العامة، الملتزم في الشروط العامة، المرتق لإقامة الحدود أن يكون ملتزما. لكن المؤلف حدثها اقتصارا ولا اقتصارا؟ تعلمون الفرق بين الاقتصار والاقتصار؟ اقتصارا. الاقتصار تقليل اللفظ مع كثره المعنى، يكون اللفظ القليل كاملا للمعنى كله، والاقتصار حذف بعض الامور، ويكون الباقي من الكلمات سادا مسدا معناه هذه. طيب المتدم نصابا، نصابا، النصاب هنا غير النصاب في ذات الزكاه، النصاب هنا ربع دينار، ربع دينار او على المذهب او ثلاثه دراهم اسلاميه او عرض قيمته كاحدهم. اذا النصاب ربع دينار او ثلاث دراهم او عرض قيمته كاحدهم، فاذا اخذ المعتدل هذا المقدار فقد اخذ النصاب من حرز مثله. حرز بمعنى حفظ، فالمحرز بمعنى المحفوظ، ومعنى من حرز مثله اي من مكان يحفظ به مثل هذا المال. هذا معنى من حرز مثله، من مكان يحفظ به مثل هذا المال. وهذا يختلف كما سياتي ان شاء الله تعالى في الشرط الخامس. حرز المال ما جرت العاده بحفظه فيه، حفظ المال ما ترك العادة بحفظه فيه. فمثلا الخشب والحديد جرت العادة في أن يحفظ في المستودعات في أي مكان. حتى الآن في البناء يجدون يضعون الحديد ويضعون الخشب في الشوارع ويرون أنها محفظة. الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وما أشبهه، الصناديق هنا تبور الصناديق الدكاكين. لو أن رجلا جاء وجد صندوقا من الخشب، صندوقا من الخشب فيه جنيهات على أثر الدكان في الساعة الواحدة من الليل، صندوق الخشب هذا صندوق الهفيات وله جيد في القفل، وأخذ الجنيهات اللي فيه الذهب، هل هذا سرقة؟ هذا غير مخ، لا يقطع بذلك. قال المؤلف من مال معقوق، من مال معقوق، من مال معقوق. سبق لنا أن المال هو ما كان عينا مباح في النفس، فخرج به ما ليس بمال. ومعصوم من المعصوم؟ المسلم والذمي والمعاهد والمستعمل. طيب احتراز مما لو أخذه من مال غير معصوم كالحرب مثلا، الذي بيننا وبين الحرب هذا لا قرمة لماله، معنى لنا أن نأخذه بأي وسيلة لا شبهة له فيه، لا شبهة له أي للآخر فيه أي في المال، بأن لا يكون من مال ابنه أو من مال أبيه أو من مال زوجته أو ما أشبه ذلك ممن جرت العادة بأنه يأخذ من مال على وجه الاختفاء. خرج به ما كان على وجه العلامة فإنه لو حتى لو أخذ مالا كثيرا. هذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع في السرقة. أولا شروط أن يكون الآخر ملتزم، ثاني أن يقول أن يكون المقول نصابا، الثالث أن يكون محرزا بحج نفسه، والرابع أن يكون من مال، والخامس أن يكون من مال معقول، والسادس أن لا يكون له فيه شبهة، والرابع على وجه الاحتفال. على وجه الاحتفال. نعم. طيب كتب. يعني الغيب اللي غيب الإدارة هذه كأنما غيب غالب الشروط. قال فلا قطع على منتهب ولا مختلف. المنتهب الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة معتمدا على قوتك، يجي مثلا أنت صاحب على الرصيد مع الساعات وأقلام، فجاء رجل قوي يشتري من الجميع ومشتري. نعم، هذا نسميه منتهب. أو مثلا قال لك مثلا ما شاء الله هذه ساعة جيدة من أين وجدتها؟ نعم، وجدتها من كذا وكذا، قال أرنيها. فلما أعطيته إياها قال فيها من زمان. هذا أيضا منتهب، لأنه أخذ الشيء علما معتمدا على قوته. أما المختلف فهو الذي يأخذه خطا وماشي يركض، فهذا أخذه علانة لكن معتمدا على إيه؟ على هرده وسرعته، ما أثبت الحرب مثل الشمس. نعم، ما يمكن يذهب. نقول هذا أيضا ليس عليه حق، لأن هذا ليس سرقة. السرقة كان اسمها يدل على أن الإنسان يأكل على وجه الاختفاء. كذلك لو أنه وقف عند المتجر وقال لصاحب الدكان عندك كذا وكذا، ورأى اللي أمامه الآن ما في شيء مما يريد، قال عندك الحاجة الفلانية، قال نعم، قال وين الناس مفر، قال في الدكان، قال راح جاهز من داخل. فلما راح من داخل الجيب أخذ ما يحلو له من هذا المكان وراح. ايش تكون هذا؟ هذا لا تتفرق، لا معارضة، لأن هذا الآن لما كان ظاهر غير مخرف، غير مخرف. الواجب من تنتبه أنت صاحب الدكان، الواجب من تنتبه إذا درست طلع مثل مكانك وتعالى من وياك، لكن تخشى منه خليه يدخل معي ولا يتعلم ضربة من ياخذ مشاكل. ها؟ ايش؟ لا شرع هذا الأمور فيها ما إن شاء الله. طيب، ولا مختلف ولا 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 غاصب. الغاصب الذي يأخذ ما قهرا بغير حق، هذا لا يحتاج عليه الضبط لأنه ليس رسالة. مثال ذلك رجل غصب لي أرضا وغرس فيها وبنى، فنحن لا نقطعه. ليش؟ لأنه غاصب ليس على وجه الاحتفال. ولا خائن في وديعة أو عارية. الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان، وهي صفة نقص ولا وكل مات نقص في كل حال لا بد. الخيانة ما تكون صفة مات أبدا. الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان، قال في وديعة أو عارية. الوديعة هي استحقار الغير على المال، هذا الاستداء، والمال الذي عنده يسمى وديعة. فاستحضار المال الغير على المال يسمى استداء، والمال المستحضر عليه يسمى وديعة. مثال ذلك أعطيت رجلا كتابا قلت خذ هذا جزاك الله خير، هذا وديعة عندك إلى مدة شهر وبيعه. لما مضى الشهر وجئت إليه أطلبه منه قال لي ما عندي أسلوب ولا أعرفه. تكون هذا خيانة ولا هذا خانة الوديعة فلا يقطع لأنه لم يقل المال على وجه الاختصاص. نعم نسميها الأمانة عند الناس. كذلك أيضا الخائن في العارية. العارية هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده. هذا العارية المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده. مثل أن أعطيت أن تعطيه هذا الكتاب وتقول انتفع به راجع فيه لمدة شهر لمدة أسبوع لمدة سنة حتى نسميه عارف. لما أعطيته إياه وجئت أطلبه بعد أن انتهى المدة قال ما عندي شيء. هذا خائن ولا أمين؟ خائن فلا يقطع لأن ذلك ليس بالسرقة. وقول أو غيرهما أو ولا خائن يبيع غيره أو غيرهما لا غيرها طيب أو غيرها يعني غير العارية. مثل أن يكون في شيء أتاه إياه تأجر مني تجارة فخال فيها إما أخذ منها شيئا يحتاجه لسيارته أو ما أشبه ذلك فإن هذا ليس بسرقة فلا يقطع. وقول المؤلف أو عارية هذا ما مشى عليه رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم أن الخائن في العارية لا يقطع. ولكن المذهب خلاف ما ذهب إليه المؤلف. المذهب أن الخائن في العارية يقطع واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. أمر بقطع يده وليس الخيانة في العارية كخيانة في الوديعة لأن الوديعة قبضها الإقرار من قاتل على هذا فقد أخطأ لأن الفرق بينهما ظاهر. ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدها وإذا لم نقطعه تجرع الناس على جحده وفي هذا سد لباب العارية. جد الناس لا يؤذن ما دام الإنسان يخشى على مال من الجحود لا يؤذن بعد هذا. والصحيح أن جاحد العارية يقطع. ولكن كيف ذلك؟ أعرت شخصا كتابا يقرأ فيه ثم جحده فأقمت بينة عليه أنه عنده تبين الآن ثبوت العارية وثبوت جحدها فحينئذ يتعين القصد. نعم
سرقة. كيف يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها مع احترامها؟ لأن الأصل في الآدم إنه محترم. قل يا فهد. حمك الله. كخلاف الوديعة فإنها لمصلحة المالك. طيب والأمر الثالث أيضا أن فيه سدا لباب المعروف ولا لا؟ لأن المعير محسن فإذا كان المعير يجحد ولا يؤخذ له حقه إلا بالضمان فقط فإن الناس قد يمتنعون عن العارية. ولهذا العارية واجبة في بعض الصور وهذا يؤدي إلى عدم القيام بهذا الواجب. ثم نقول أيضا هي قسم برأسها. أفرض أنها لا تدخل في السرقة لغة وما دام فيها نص فما موقفنا أمام الله عز وجل إذا كان يوم القيامة مش موقفنا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قطع بها وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والإنسان ما هو ينظر في أحكام شرعية أو في فتاوية أو في ما يقول، يجب أن ننظر أولا كيف يقابل الله عز وجل بما قال قبل كل شيء، لأنك مسؤول. نعم، فالمفتي والقاضي مبلغ لرسالة الله عز وجل، لقول الرسول بلغوا عني. يجب أن تعتبر نفسك مسؤول أمام الله عز وجل في كل شيء تحكم به. لا بد أن تلاحظ سؤال الله عز وجل قبل كل أحد في حكم القطع، فيجب علينا أن ننفذ. نعم، ولهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور أنها تقطع خلافا لما ذهب إليه المؤلف، وهو الصحيح. نعم، ولهذا الإمام أحمد يقول ما أعلم شيء يدفعه، ماذا أقول هنا؟ ويقطع الطرار، يقطع الطرار نائب فاعل. ومن الذي يتولى قطع يده؟ ها؟ الإمام نائبه كما سبق في أول كتاب الحدود. ومن هو الطرار؟ من الطر وهو القطع، ولهذا قال الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. والبط ليس بشرط، المهم أن الإنسان إذا كان في جيبه، تعرفون الجيب؟ الجيب المخفات التي تكون في الصدر، هذا الجيب لأنها في الجيب، فهذا طرار. نعم، يبط الجيب يعني مبرات لطيفة شقة وياخذ منها، أو يشقه وتسقط الدراهم ويأخذها من الأرض، هذا يسمى عند أهل العلم الطرار، لأنه سرق من حرص، فإن الناس يجعلون دراهمهم في جيوبهم ومخابيهم. أو مثل يجلس إلى جنبك ويدخل يده ويأخذ، فإنه يقطع لأنه سرق من حرص. وإنما نص عليه المؤلف لأن بعض العلماء يقول إن هذا لا قطع فيه لإمكان التحرز منه باليقظة، فإن الغالب إذا كان الإنسان مستيقظا ويقظا الغالب ما حد يصف منه، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف لأن الإنسان مهما كان في اليقظة فلا بد من غفلة. وكثيرا ما تكون مثلا في محل الزحام، هذاك ماسك مثلا مخباتك بيدك وحاط ذلك لها، ويوم تدري ويوم تنسى، يمكن واحد يزحم جدا. نعم، وياخذ، وعندهم شطره السراق، عندهم شطره، يجي واحد يزحمك والثاني يسرق داخل يده. وهذه وقعت في واحد اعرفه، نعم، عند مكتب الخطوط، وهذا بي يسلم تذكرته وهو بياخذ الكرت حق دخول الطائره، وفيها اثنين، واحد زاحمه وهو في مخباته دراهم فوق الألف، واحد يزاحمه ويرصه، وذهب ابن حلال ما يدري، يحسبه انه بياخذ كرت مثله، ويوم انتهى وهذا ما ولا الدراهم ما في شيء ولا مأخوذات، فهم لهم حيل. إذا قلنا أن مثل هؤلاء لا يقطعون معناها فتحنا باب شر على الناس، فالصواب أنه يقطع. وقول المؤلف أو غيره يعني غير الجيب، مثل المخبات اللي في الجنب، أيهما أحرز، الجيب أو الجنب؟ الجيب. أي لماذا؟ لأن هذا في الصدر ويعلم به، وهذا في الجنب، وكثير ما يكون في الزحام في الجنب يستولي الإنسان على المخبات ولا تشعر بذلك أبدا بخلاف الجيب. نعم، قال ويشترط ها؟ أي نعم، طيب المخبات الطالعية الآن هل تعتقدونها حرز؟ ها؟ حرز؟ ها؟ هذا الجيب، هذا الطوق، هذا الجيب جيب، وهذا اللي أرقبه سمى طوق. والله إن ما فيه حرز ولا لا؟ لا مثلا الأقلام الظاهرة هذه الأقلام الظاهرة أظن ما هي محرزة بالحقيقة لأنها بسيطة أخذها ولا تبي شيء أبدا أو كذلك دراهم بارزة هنا والله ما أدري هل هذه حفظ ولا لا يمكن إذا كان أنه نازلة مرة يعني قعيرة ولا تظهر الدراهم يمكن تكون حفظ قال ويشترط يعني يشترط لإيش للقطع في السرقة شروط مع الشروط العامة السابقة وهي أربعة يشترط أن يكون المسروق مالا محترما شرط فيه شرطين أن يكون مالا فأما ما ليس بمال فلا قطع فيه والثاني أن يكون محترما فإن كان مالا غير محترم فإنه لا يقطع إذا كان مال غير محترم لابد أن يكون مالا محترما مثال المال المحترم كالثياب والطعام والدراهم والدنانير والكتب وغير ذلك من الأشياء الكثيرة وأما ما ليس بمال فإنه لا يقطع